بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه هي وقفتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 82، وهي بعنوان العلامة ابن القيم، العلامة القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مع سورة صاد وتفسيرها. مما جمع من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع كلامه في التفسير، ففي هذا المجموع تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، والشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه، وكونه حقا من عند الله عز وجل، وكونه حقا من عند الله عز وجل غير مفترا كما يقوله الكافرون. وهذا معنى قول كثير من المفسرين متقدميهم ومتأخريهم أن الجواب محذوف تقديره إن القرآن لحق، وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك. صاد والقرآن ذي الذكر، هذا المقسم به والمقسم عليه والمقسم. أما المقسم فهو الله سبحانه وتعالى، والمقسم به ما هو؟ والقرآن ذي الذكر. أين جواب القسم؟ قال: هذا محذوف يدل عليه المعنى، والمعنى إن القرآن لحق. صاد والقرآن ذي الذكر بالذين كفروا بعزته وشقاق إلى آخره. صاد والقرآن ذي الذكر، إن هذا الذكر لحق، إن هذا القرآن لحق. فهذا الحذف من الجواب لدلالة المعنى عليه. قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا. تأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إلى آخر كلامهم. هذه الخصومة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، كانت الخصومة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فيما يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولم تكن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار فيما يتعلق بالربوبية، لأنهم كانوا مقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الخصومة إنما كانت في توحيد العبادة، في توحيد الإلهية. لهذا قال: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أيجعل توجهنا ويجعل تعبدنا لإله واحد؟ ففي ذلك إبطال جميع هذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة، وذاك ما لا يوافق عليه المشركون أبدا. وثانيها ثم اختصام الخصمين عند داود، هذه أيضا خصومة حينما تصوروا المحراب. والثالثة ثم تخاصم أهل النار كما جاء في آخر الصورة. والثالث ثم اختصم الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه لا يغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه الصورة غير صاد، وذي قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف، والله أعلم. هذه حصرية على ابن القيم. إيه العلاقة بين قوله صاد؟ يوافق الخصومة، حرف صاد الذي يوافق الخصومة، فكثرت هذه الخصومات في الصورة. قال فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه الصورة غير صاد التي فيها أكبر موضوع، ألا وهو موضوع الخصومة الذي وقعت في هذه الصورة. فالمخاصمات متعددة، فمخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، مخاصمة عند داود، مخاصمة لأهل النار، مخاصمة للملأ الأعلى، مخاصمة لإبليس في آدم، مخاصمة لإبليس في بني آدم، كلها مخاصمات. هذا نستطيع يا أخواني أن نقول هو من ملح العلم لا من متينه. لا من متينه بمعنى أنك لا تجزم به جزما أن هذا قد يكون موضوع، ولكن لا تنفيه أيضا، وهو من الملح العظيم. وأسرار القرآن وما وراء ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد هذا. والله عز وجل يمن على عباده بالفقه والفهم والعلم والبصيرة، لكن ما نقول بأن هذه الصورة، لماذا سميت صورة صاد بهذه الصورة؟ نقول لأن حرف الصاد وقع كذا على وجه الجزم كما تجزم بالحلال والحرام، فإن هذا لا يجزم به، ولكن هو من نوع العلم فعلا الذي قد يكون فعلا من أسرار القرآن. فالقرآن بكل كلماته وبكل حروفه وبكل ألفاظه وبكل سوره فيه من الأسرار والإبداع والإعجاز ما الله سبحانه وتعالى به عليم، كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فزادوا على المغفرة أمران. فغفرنا له ذلك، هذه المغفرة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، زاده على المغفرة أمرين. الزلفى وهي درجة القرب منه، وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم، ومن أراد معرفته فعليه بتفاسير السلف. وقد قال فيها السلف، سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم. ما علاقة الجهمية بهذا؟ قال فتدعو عن مغفرة أمرين، الزلفة وهي درجة القرب منه، وقد قال فيها السلف وإمامته ما لا تحتمله عقول الجميع، اللي هي ايه؟ تفسير ايه؟ تفسير القرب، القرب من الله عز وجل، وهي درجة القرب منه. وقد قال فيها، أي في درجة القرب، السلف، سلف الأمة وإمامته ما لا تحتمله عقول الجميع وفراخهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن المآب، وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قالوا ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة على صحة ما قلنا، وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان. الله أكبر، سبحان الله يا إخواني، لآلئ سبحان الله علم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، حصلت المغفرة، لكن الله عز وجل منح داود أمرين زيادة على المغفرة. الأول القرب، وهذه منزلة عظيمة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالأول الزلفى، وحسبك أن الله عز وجل هو الذي يقول ذلك، فأي منزلة أعظم؟ لو قال عظيم من العظماء إن لك عندي لزلفة لعد ذلك شرفا. كيف ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب؟ الأمر الثاني حسن المآب ليدلك على أن التائب من الذنب لو تاب توبة نصوحا عاد أفضل مما كان، عاد أفضل مما كان. ويدل على ذلك إشارة قوله سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا شك أن من تبدلت سيئاته إلى حسنات يكون أرفع مقاما وأعلى قدرا، لكن هذا على قدر ما تكون التوبة نصوحا. ليه اللي هي ايه اللي مش بدعه اصلا؟ طيب ايه العلاقه اذا بما فغفرنا له؟ كانت هذه تقرر من غير فغفرنا له؟ هم على منزله عاليه وعظيمه، لكن حتى لا يتوهم واحد ان هذا الذنب إنما أنقص داود عليه السلام، فبين الله عز وجل أنه رفع درجته، لكن رفع درجته بماذا؟ بالاستغفار، بالاستغفار. فلما استغفر الله عز وجل وغفر الله له حصلت الزيادة. من هنا نستفيد إيه؟ من هنا نستفيد أن العبد ليس داود عليه السلام فقط، أن العبد إذا تاب توبة نصوحا ارتفعت درجته عما كانت قبل، إذا كانت توبة نصوحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ماذا قال؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. ولا شك أن هذا المقام لم يكن لها قبل ذلك، لم يكن لها قبل ذلك. كذلك الرجل الذي قتل 100 نفس وقصته معروفة، وكذلك المرأة البغي التي سقط الكلب، كلها درجات ومقامات ارتقاها هؤلاء بتوبتهم لم تكن لهم قبل. هذه المرأة البغي لم يكن لها تلك مرتبة من قبل، ولا قاتل النفس لم تكن لها تلك مرتبة من قبل. فدل هذا على أن التوبة مرتقى عظيم، لأن الإنسان إذا كان يرتقي بالطاعات فمن أعظم الطاعات التوبة والإنابة. لا تظن يا إخوان أن التوبة محطة فقط، ليست طاعة، محطة يذهب الله بها ذنوبا مضت وتنتهي. لا، التوبة طاعة، وطاعة عظيمة، توبة العبد ورجوع العبد وإنابة العبد طاعة عظيمة. فكما ترتقي أنت بالصلاة والصوم والزكاة وكذا، ترتقي كذلك بالتوبة. ولهذا أمر بها المؤمنون، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها كل أحد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه. الله أكبر. فماذا بعد الحق إلا الهوى؟ ليس بعد الحق إلا الهوى، فإما حق وإما هوى. طب وما الحق؟ الذي عندي ولا الذي عندك؟ ولا الذي عندك؟ الوحي الذي جاء في الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فما الحق إذن؟ ما جاءت به الشريعة. وما الهوى؟ ما خالف ما جاءت به الشريعة، لأن الله قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهذا نظيره قوله تعالى إيه؟ ماذا بعد الحق في الضلال. ونظيره أيضا في الحكم قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم حكمين، حكم الجاهلية وحكم الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين، بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، فأخبر أن خلقهما لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه، وذلك هو الحق الذي خلقت به، وهو التوحيد، وحقه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك بربه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ظن الذين كفروا ما هو؟ ليس هو الجمع بين النقيضين اللي هو إيه النقيضين؟ أرض وسماء، بل الذي ظنوا أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا ولا إلى آخر، حتى لا تظن أن الظن إنما هو خلق السماوات والأرض، وإلا فهم يؤمنون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ويؤمنون بخلق السماوات والأرض وغير ذلك. نعم. قوله تعالى أم نجعل، طيب يبقى ممكن أن يقال إذن ما العلاقة؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. عبثا، يعني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وكذا، هذا الخلق العظيم لغاية عظيمة، ودل هذا على أن الإنسان أيضا ليس مخلوقا عبثا، وأيضا إشارة إلى أن الباطل مردود كله، فكما أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فأنزل الكتاب أيضا بالحق وأنزل التشريع بالحق، فكما أن من رد تلك الآية العظيمة كان كافرا جحدا، كذلك من رد أمره كان كافرا جحدا أيضا. قوله تعالى الظن والعمل بالباطل، وما خلق السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، العمل بالباطل. ما هو الباطل؟ نعم، كل باطل، فالإشارة هنا إلى باطلا، باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي من مثل هذا الباطل ظن الذين كفروا، فكله باطل أيا كان. نعم نعم. الربوبية يعني على توحيد الألوهية ممكن. نعم. قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هذا تنافى مع الحكمة، الله سبحانه وتعالى يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين اجترحوا السيئات، يسوي بين المسلمين والمجرمين، هذا ليس من الحكمة، والله عز وجل ينزه عن ذلك، فدل على أن هذا حكم سيء قبيح. التسوية يا إخواني بين المفترقين والتفريق بين المتماثلين هذا يتنافى مع الحكمة. هل تجعل من عمل صالحا ومن عمل غير صالح سواء؟ تجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا فرق عندك بين موحد ومشرك، بين سني ومبتدع؟ كيف؟ وهذا أكبر رد على ما يسمى بالديمقراطية التي تجعل الناس سواء لا فرق بين أحد وأحد، لأن العودة إنما تكون إلى الوطن الذي يعيشون عليه. نعم نحن لا ينبغي يعتدي بعضنا على بعض أو كذا، لكن الرتب والمنازل والمقبول والمردود منا لا بد أن يفرق فيه الدين، وأن يفرق فيه العمل الصالح، وأن يفرق فيه طاعة الله عز وجل، فلا يستوي المطيع والعاصي، ولا يستوي المجرم والمطيع، ما يستوي هذا وذاك، ويكونون على حد سواء. ولهذا جاءت الأحكام بالتفريق بين هذا وبين ذاك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين لا بذات المال والتنافس ولا بذات الحسب، إنما فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل، ولا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور، ولا تستوي السيئة والحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل هذا في نفي التسوية، نفي التسوية بين متفرقين. فأيما قاعدة، أيما قانون، أيما شريعة تقوم على التسوية بين المتفرقين والتفريق بين المتماثلين فتلك شريعة باطلة. فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه، ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه، وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة. فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر، ولا المحسن كالمسيء، ولا المؤمن كالمفسد في الأرض. فدل على أن هذا قبيح في نفسه، تعالى الله عن فعله. وهذا استفهام إنكار، فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر. نعم. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن أفعال الله مبنية على ماذا؟ على الحكمة. أما هم ينكرون الحكمة ويجعلون الله يفعل بمشيئة وإرادة، لا يفعل بحكمة، يفعل بمشيئة وإرادة، وهذا باطل. الله عز وجل يفعل لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وامنع من شئت، لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فراغب عنها، اللي هي مرتبة الايه؟ الملك، إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها، أو تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل. عبد رسول، ليس ملكا رسولا، إنما هو عبد رسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد قوت يومه. قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا، قوله إن وجدناه صابرا، هذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها. فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا، لأن وجدناه صابرا، فعلم أن الله عز وجل إنما أفتاه بهذا جزاء على صبره وتخفيفا على امرأته ورحمة بها، لأن هذا موجب هذا اليمين. إن وجدناه صابرا فاضرب، وإنما لأنه كان صابرا، ولأن الله ولأنه تمثل تلك الرتبة العظيمة والمقام الجليل وهو مقام الصبر، كفأناه بالتخفيف عن امرأته وعنه. خذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، المئة اجمعها واضرب بها ضربة واحدة. هذا التخفيف جزاء، جزاء لماذا؟ للصبر. فالصبر تعليل، وليس الصبر، وليس هذا موجب اليمين، لأن هذا موجب هذه اليمين. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما أفتوا بهذه الفتية لئلا يحنث كما أخبر تعالى. طيب سؤال، هل يتعدى هذا الحكم داود؟ بمعنى أن رجل حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، فهل له أن يجمع 100 ويضرب بها أم ماذا؟ نعم، نقول عند العجز يجوز ذلك، عند العجز، أما لغير ذلك ما يجوز، ويضرب 100 إلا إذا كان له نية أن يضربها 100 ضربة واحدة، ولكن لا يخبرها بنيته، يقول سأضربك 100 وهو ناو أنه يجمع 100 معا، فإذا كان ناويا فيعمل بنيته، إذا كان ناويا فيعمل بنيته، أما إذا ما كان له نية فإنه يلزم أن يضربها 100 إيه 100 عصا. لكن إذا لم تقدر وعجزت لا تتحمل هذا، لا تتحمل، فإنه يفعل مثلما فعل هنا داود. نعم أيوب هذا إيه؟ مع النبي، مع النبي أيوب؟ لا، هذا أمره الله عموم في شريعته برضو، ولا تقصد لنا؟ طب خلاص يبقى احنا ننتقل بقى، انما هو ما كان اجتهاد، يعني ما لداود ما كان اجتهادا في حقنا نحن، هل الجزء اللي احنا نتكلم فيها؟ نعم هذا اجتهاد له نظائره، يعني هذه مسألة اجتهادية. نعم نعم تمام. قال ومن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول إنه لو حلف لضربنه 10 أصوات فجمعها وضربها وضربوه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد، ذكر المسألة هو. وقال الشافعي إن علم أنها مسته، إن علم أنها مسته كلها بر في يمين، يعني وصل 100 إلى الشخص، وإن علم أنها لم تمسه لم يبر، وإن شك لم يحنث، ولو كان هذا موجبا لبر الحال، ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب تعدد الضرب. كلام جيد، يعني لو كان هذا بإطلاق جائز لجمعنا هذا حال ضربنا للزاني والقاذف بأن يجمع له 100 صوت أو 80 ويضرب بها ضربة واحدة، وهذا إنما يجزي في حق المريض، كما قال الإمام أحمد المريض عليه الحد يضرب بعثكال يسقط عنه الحد، واحتج كأنه يعني له أطراف عديدة يعني، واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سعد عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج ناقص يعني، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، قال فذكر سلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده، فقال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه، فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة ففعلوا. عرفتوا بقى منين جه الشمروخ؟ ما عندهم شمراخ وعندنا شمروخ، ايه كالصباط مثل اهجل. واما قصة ايوب فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه، فلما لقيها الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك فقال إنه الشيطان، ثم حلف لئن شفاه الله تعالى لا يضربنها 100 صوت، فكانت معذورة محسنة في شأنه. يعني كيف مثلا هنا والمرأة قد تكون شابة، أنتم تقيدون بأن هذه المسألة تكون إذا كان فيه ضعف، طب امرأة داود لم تكن ضعيف، امرأة أيوب لم تكن ضعيف، فكيف تقيسون على الشديد الضعيف على الشديد؟ كيف وتفرقون بين الضعيف والشديد؟ نقول امرأة أيوب عليه السلام كان لها حال خاص في هذا استوجب التخفيف، وهي أن المرأة كانت تلتمس الدواء لزوجها و قد دفعها إلى ذلك رقة قلبها عليه وغير ذلك، فلم تتعمد شيئا من المخالفة، لهذا خفف الله سبحانه وتعالى عنها، وخفف عن أيوب أيضا لما حلف بذلك، خفف على أيوب أن يبر بيمينه وقسمه دون ما يضر بامرأته وزوجته. دل هذا على القاعدة الكبرى وعلى القاعدة العظمى وعلى القاعدة الجليلة، ألا وهي كلكم تخفون مشقة درجة التسكين. أحسنت يا أصدقاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان إن اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا وجعل له مخارج. نعم. ولم يكن في شرعهم كفارة، فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها، فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة، لم تعلم أن الذي خطبها هو الشيطان وإنما قصدت الإحسان، فلم تكن تستحق العقوبة. فأفتى الله نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور، هذا مع رفقها به وإحسانها إليه. فجمع الله له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة، فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى، فلا يتعدى بها عن محلها. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكان معذورين لا ذنب لهما، أنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمئة شمراخ. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة، ويجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينها. هنا قال فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكان معذورين لا ذنب لهما، أنه يبر بجمع ذلك في ضربه بمئة شمراخ يعني مطلقا. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة، ويجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينها هنا، ولا يحل له أن يبر فيها، بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة، ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. يعني كأنه يرى مسألة الضعف في الحد فقط ولا ايه؟ نعم اي نعم. بس اسكت اسكت بس. قال الشافعي والعلماء انها مسألة كلها. طيب الى ان قال ولو كان هذا موجبا لبر الحلف سقط عن الزاني والقاذف والشارب تعدد الضربة ليجمع له 100 صوتا او يمين الى اخره. ثم قال فلم يرعى الحي الا وهو على يرعى الحي الا وهو على امة. قال هذا. واما قصة ايوب فلا فيق دقيق في المرض ولم يكن في شرعهم كفارة، فانه لو كان في شرعهم ماشي. فافتى الله نبيه ايوب ان يعاملها معاناة المعذور، هذا مع رفقه به واحسانه اليه. طيب فهذا فظهر موافقة نص القرآن في قصة ايوب لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فليتعدى به عن محلها. فإن قيل فقولوا هذا في نظيره يعني في جميع الأيمان، قيل لا هذا فيه عندنا الكفارة، لأن الكفارة مخرج فلا يحتاج هنا إلى أن يضربها 100 عصا ضربة واحدة، إنما هذا يكون في الحد فقط لا في اليمين. إن حلف أن يضرب امرأته 100 وكانت ضعيفة أن يجمع لها 100. يبقى هنا ابن القيم رحمه الله تعالى خصها بالحد ليعمل بالنص هنا في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالنص. أما الكفارة لم يكن عند أيوب كفارة، لهذا فإنه جمع لها 100. أما عندنا كفار، فلو كانت المرأة ضعيفة لا تقوى على تحمل الضرب فإنه يكفر عن يمينه ولا يضربها مفرقة أو مجموعة. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقولون ينفع ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب، كما روى مسلم في صحيح عن علي أن آمة للرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجدها فأتيتها فهي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل، يعني الشفاء. فدل هذا إذن من كلام ابن القيم على أنه يفرق بين الحدود وبين الأيمان، أما الأيمان فلا يصح في ذلك القياس فيها على ما جرى من أيوب عليه السلام، لكن نقول إن كانت له نية في ذلك فإنه إن فعلها فعلها ولا كفرت عليه، يعني لو نوى وهدد امرأته أن يضربها المئة وهو ينوي أنه يضربها المئة مجموعة، فلو فعل ما نواه فلا إشكال في ذلك ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى ابن القيم فرق هنا بين الحد وبين اليمين، لماذا؟ لأن اليمين شرعت فيه الكفارة، إذا الكفارة خففت، كما أن عند داود لما لم تكن كفارة كان اجتماع هذه العصي قد خفف، فشرع لنا ما يخفف بخلاف هذا، لهذا يقول ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. كلام جيد، لأن هذا كلام قوي بحيث إنه يعمل بالنصوص كلها ويكون كل نص في بابه، يكون كل نص في بابه. نعم، كيف يعني ولم تقوى هي يضرب؟ لا لا، اليمين معاملة اليمين. نعم، لكن قد يقال أصلا حتى ولو كانت قادرة فيما لو نظر نقول لا يجوز له أن يفعل ذلك لأن هذا معصية، لأن هذا معصية ولا نذر في معصية، فيكفر كفارة يمين ولا يجوز له أن يضربها. ما ذنب المرأة إن شفى الله ولده ضرب امرأته؟ ما ذنبها؟ نعم، إيه، لا دليل عليه ولا يكلف الإنسان بهذا. نعم، لأنه أصلا صعب أنك أنت تفرد هذه الله. كيف يعني تمس زغدها بقى مش ضربها. أي نعم، النبوت أي ما هو الشمراخ مثل يعني مثل عفق النخلة كالجريدة التي فيها الشماريخ هذه المتعددة. نعم، أو الفرع المتشعب له شعب. نعم، يا وصلت عندك هناك حزبة زعزوعة. الزعزوعة دي حاجة عندنا صغيرة، زعزوعة كبيرة عندكم؟ إن هذا لشيء عجاب. قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، أخلصناهم بخالصة أي خصصناهم بخصيصة الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه وتعالى عنه عن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. يبقى خلصناه بخصيصة ذكر الدار، يعني خصصناه بخصيصة، وهي الثناء عليهم في الآخرين. وطبعا هذه الخصيصة أتباعهم، أتباع الرسل، لهم منها بقدر ما يتبعون فيه أنبياءهم ورسلهم. نعم. يسقط عنه ما لم يكن له نية، ما لم يكن له نية في الضرب أو صفة ضرب معتاد ومعهود، لكن في أصله يسقط. نعم. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم. نعم. قال فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. عبارة شيخ الإسلام أمس إيه كانت؟ في عبارة شيخ الإسلام لما ابن القيم قال عنه أو هو قاله في السهام. نعم. اي نعم، لكن قال عبارة، العبارة حد يذكرها؟ كانت عبارة طيبة. نعم، يعني في هذا المعنى ان الانسان اي نعم إن نحن معاشر بلد نورث دينارا وجمرا، فميراثك منه على قدر سهامك. ايه سهامك فيه؟ يبقى السهام على قدر النصيب. قال والايدي القوي في تنفيذ الحق. أولي الأيدي، والأيدي هو القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. أولي الأيدي القوة والأبصار البصائر، يبقى وصفوا بكمال إدراك الحق. كمال إدراك الحق يدل عليها الأبصار ولا الأيدي؟ الأبصار. وكمال تنفيذه يدل عليها الأيدي. والسماء بينيناها بأيدي، يعني بإيه؟ بقوة. فإنه قد خرج عباد لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يقوى أحد على قتاله، وانقسم الناس. ولهذا والسماء بينيناها بأيدي، ليست أيدي هنا من صفات الله سبحانه وتعالى، إنما معناها القوة، فهي من آدى يئيد، وليست جمع اليد. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، اللي هي القسمة العقلية، القسمة العقلية اللي هي إيه؟ كمال إدراك الحق وكمال التنفيذ. كمال إدراك الحق وضعف التنفيذ، خلاص اثنين. نقلب بقى كمال التنفيذ مع ضعف الحق، وضعف التنفيذ مع ضعف الحق، فضعفان وكمالان. خلاص خلصنا من اثنين، واعكس بقى الاثنين ليه التانيين، فتكون القسمة أربعة، فتكون القسمة أربعة. هذه أربعة أقسام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أعلاهم، ممن أدرك الحق بكماله، وممن قام بتنفيذه بكماله. أولي الأيدي والأبصار. وقوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياؤه ورسله من اختصاص بالآخرة. فهذه الآية يخبر فيها سبحانه وتعالى عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاص بالآخرة، وفيها قولان: إنا خصناهم بخالصة ذكرى الدار. أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها، نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول الثاني: إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. إما نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكر الدنيا وإيثارها والعمل بها والعمل لها أيضا، فخفف الله عز وجل وطأت الدنيا من قلوبهم، فما كانت الدنيا في قلوبهم وإنما كانت في أيديهم. والثاني أن أخلصناهم واختصصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة. قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أخبر سبحانه أنه أخلصهم، ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته، وهذا أعظم منة يمنها الله عز وجل على عبد، وهي منة الرسالة ونعمة الرسالة. ولهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ولما قالت له عائشة: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ لأن النعمة في حقه نعمة عظيمة، نعمة النبوة ونعمة الرسالة. وهذا يدلك على أن الشكر منوط بالنعم، فكلما كانت النعمة أعلى وأعظم كلما كان الشكر أعلى وأعظم. يبقى صفة الشكر بموجبه، فكلما كان موجب الشكر أعلى كانت صفته أعلى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الذين يشكرون أصلا أو يشكرون الشكر الكامل الذي يتناسب مع نعم الله عز وجل عليه. ولهذا لو أدرك الإنسان نعم الله عليه لعرف أنه يحتاج إلى استغفار عظيم في تقصيره في شكر نعمة الله عز وجل. من هنا أخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، ولقد كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة استغفارا، أكمل الناس استغفارا. لماذا؟ لأنه أكمل الناس نعمة. وقد فسر بعض العلماء علة وحكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك إذا خرج من الخلاء بهذا. فما هي علة غفرانك؟ قالوا: لو تدبر الإنسان ما في هذه النعمة العظيمة في هذا الوقت ووقت قضاء الحاجة، نعمة عظيمة جدا لا تدركها إلا إذا حرمته. أنت تدخل الخلاء وتقضي حاجتك بسهولة ما تلتفت، لكن لو منعت ذلك لكانت أعلى أمانيك أن ينزل منك قطرة بول، كما قال الرجل لهارون الرشيد مما يذكر في السيرة، قال: لو أنك ظميت ظمأ شديدا ولم يبق إلى الموت أو تشرب كأسا من ماء وجاء رجل وقال لك: خذ الكأس وأعطني ملكك أو نصف ملكك، قال: أعطيه، لأن إن لم أعطيه مت. قال: فإن جاءك وقد جمع هذا الماء في بطنك ولا تستطيع أن تخرجه، فقال: تخرجه على أن تعطيه نصف ملكك الآخر، قال: أفعل. قال: فسبحان من جعل ملكك كله لا يساوي شربة ماء، شربة ماء أخذا وإخراجا. فالنعمة عظيمة جدا جدا حينما تدخل الخلاء وتخرج. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عاين تلك النعمة، ولما لم يقم حال قضاء الحاجة بذكر، لأنه لا يشرع له الذكر حال قضاء الحاجة، خرج مستغفرا ربه سبحانه وتعالى فقال: غفرانك، يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي عدم يعني القيام بالذكر حال القضاء والقيام بالعبودية التي يستحقها هذا المقام. فالشاهد أنه كلما عظمت النعمة وكان موجبها عظيما كلما كان الشكر عليها عظيما. وأعظم نعمة الوحي، الهداية، الاستقامة. فالله عز وجل اصطفى من الناس رسلا فأوحى إليهم فكانوا خير الناس. فإذا كانت الرسل خير الناس فهذه نعمة عظيمة على الرسل والأنبياء تستوجب شكر الله عز وجل. ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبودية. فإن أضفت إلى ذلك أن النبي أعظم الرسل والأنبياء، كان النبي أعظم الشاكرين على الإطلاق. فأعظم من شكر وأعظم من عبد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبر سبحانه وأنه خاصهم ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كرامته. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائر درجاته على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم. الله أكبر. يعني الكرامة التي يؤتها العبد الصالح بموافقة النبي الرسول. فما كرامة لعبد صالح إلا باتباع لنبي رسول، فكيف يكون الفرع أكمل من الأصل فيكون الولي أعظم من النبي، وهو أصلا ما كان وليا إلا باتباع النبي؟ وهل كان وليا إلا باتباعه؟ فكيف يرتقي الولي ليكون أعظم من النبي وهو لم يكن وليا ولن يكون وليا ولن يقبض وليا إلا إذا كان متبعا للنبي الرسول؟ وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم. الله أكبر. فهم الواسطة بين الحق والخلق، والواسطة بين الحق والخلق مشروعة ومنفية، مثبتة ومنفية. أما المثبتة فواسطة الرسل وأتباع الرسل، فهم الذين يدلون الخلق على الحق. وأما الواسطة المنفية فواسطة الأموات، واسطة الأموات، واسطة العاجزين. أن تعبدهم من دون الله ليرفعوك عند الله ولتتخذ عبادتهم زلفى إلى الله عز وجل من أجل أن تقترب إليه. كيف؟ قال تعالى فقالوا بالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. قوله تعالى جنات عدن مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. انظر كيف تجد تحته معنى بديعا، وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة. يقول انظر كيف تجد تحته جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي. إنما في سورة الزمر ماذا قال؟ وفتحت أبوابه، جاءوها وفتحت، وفتحت أبوابه. هل معنى ذلك أن الأبواب مغلقة؟ النار مفتحة، فتحت أبوابها، وهذه وفتحت، لأن الجنة ما يدخلها الناس إلا بعد الإذن كما جاء عند مسلم. قال من؟ قال محمد. قال لك أمرت أن أفتح. إذا دخل أهل الجنة الجنة لم تغلق الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها. ومما يدل أيضا على أنها لا تغلق أبوابها هي الجنة، تدخل عليهم كل باب. نعم نعم نعم، هي هذه الآية مفتحة لهم الأبواب. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها، كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ومنها سمي الباب وصيدا، وهي مؤصدة في عمد الممددة. أقصد الدليل اللي جاءنا في ذهني في أن الجنة تكون مفتحة حديث الصحيحين، فالرجل آخر أهل النار خروجا ماذا يقول لما سأل ربه أن يخرجه فقط من النار، يخرجه فقط من النار، وبعدين يبعد عنه لهيبها، وبعدين يقترب من الجنة، وبعدين لما يرى من النعيم أن يدخله الجنة، وهكذا. فدل هذا على أنه من خارجها ينظر ويرى ويبصر وتكون هي مفتحة. أي نعم إليه بمعنى يعني إيه؟ ما كانش يقوله من، لأن المواجهة لا تقتضي من. أنت هتألف يا صلاح. نعم نعم، المقصود إن هذا الباب يعني لا يدخل منه إلا الصائمون بس. نعم الله أعلم، هم على صور بينهما، في برزخ بينهما يرون هؤلاء وهؤلاء. نعم قال وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها، كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ومنه سمي الباب وصيدا، وهي مؤصدة في عمد ممددة. قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. قال مقاتل يعني أبوابها عليه مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وثبوتهم في الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضا أشار إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. نعم ليست مغلقة، وإنما هذا قبول العمل، معناه قبول عمله، لا أن الجنة تفتح إذا توضأت وتغلق بعد ذلك. إنما مثل هذا الحديث وحديث أيضا إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، كل هذا معناه القبول، قبول الأعمال، وأن الأعمال تكثر، فالأعمال الصالحة إنما تدخل إلى الجنة وترقى الإنسان إلى الإنسان بالجنة، فهذا بيان لفضل الوضوء فقط. نعم هو نفس الأعراض، هذا كل اطلاع أهل الجنة على أهل النار. الاطلاع قد لا يكون من الأبواب، الاطلاع قد لا يكون من الأبواب، وأيضا ليس معنى التغليق أن ذلك قد يكون دائما، أن ذلك قد يكون دائما. ولهذا الأحوال في الآخرة على ما وردت بها النصوص، فإما أن يكون هذا الإطلاع لأنه ورد الآيات بإنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لكن قد تكون مفتحة لبعض الناس في بعض الناس، وقد تكون الرؤية من غير الأبواب، الله أعلم بالكيفية. كما يطلع الرجل من أهل الجنة على الرجل من النار في ثواء الجحيم في وسطه، مع أن الخلق الذين يدخلون النار لا يحصون عددا. كيف هذا؟ كيف الإنسان قد يكون في موسم الحج أو في الطواف، لو غاب عنه أبوه لحظة، لو غاب عنه مثلا أبوه ولا قريبه ولا كذا لحظة وابتعد عن عينيه، صعب أن يحصله، خلاص راح في الناس، صعب. فكيف يكون الرجل من الجنة ينظر إلى الرجل من النار في سواء الجحيم؟ هذا كله على وجه خاص يحصل، لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. لكن الإنسان يراه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم يراه، كما أنه كيف تنبت الشجرة في أصل الجحيم، وهل الجحيم تنبت فيه أشجار؟ فالأحوال والمقامات والقوى أيضا تختلف. فالنار الكافر في النار يكون غلظ جلده مسيرة كذا، فهذه أحوال تختلف. نعم. وأيضا فإن في تفسيحه قال مقاتل، يعني أبوابها عليه مطبقة فلا يفتح لها باب. طيب، إلى أن قال وأيضا أشار إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى. قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فقولهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي داخلوها كما دخلناها، ومقاسون عذابها كما نقاسيه. فأجابهم الأتباع وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. وفي الضمير قولان، أحدهما في قوله قدمتموه لنا، أحدهما أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واستبدال غيره به، والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحسنتموه لنا. وقيل على هذا القول إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين، والمعنى على هذا أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك بالله عز وجل، أي بدأتم به وتقدمتمونا إليه فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار، أي بئس المستقر والمنزل. والقول الثاني لو أنتم قدمتموه، يبقى في القول الأول أنتم قدمتموه، قدمتم لنا الشرك والكفر وغير ذلك. القول الثاني أن الضمير في قوله أنتم قدمتموه لنا ضمير العذاب وصلي النار، والقولان متلازمان، أنتم قدمتموه لنا أي النار والعذاب، فسواء قدموا الكفر وهو سببه سبب العذاب، أو قدموا العذاب وهو نتيجة الكفر، فالكل واحد، وهم قدموا لهم الكفر والعذاب. وأما القائلون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، فيجوز أن يكون الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به، لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم إليه. ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب الرسل صلى الله عليه وسلم ضعفا وهم الشياطين، أن يكون ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب الرسل ضعفا وهم الشياطين. ولكن نصوص القرآن تدل على أن الضعفاء يدعون بذلك على السادة، وأن هذا حاصل. قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجود، ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ، حيث كان السجود لمن يعقل، ولكن المعصية والتكبر على ما لم يخلقه، إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله، إنما تكبر الخالق وحده، فكأنه يقول سبحانه: لما عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقت، لما عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له، فهذا موضع ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول: ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ، حيث كان السجود لمن يعقل، ولكن للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه، إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله، إنما التكبر للخالق وحده، فكأنه يقول سبحانه: لما عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له. هذا موضع ما، لأن معناها أبلغ ولفظها أعم، وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع، لأن لما قد تدل على العاقل وغير العاقل. فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت، لأن آدم عاقل، لكان استفهاما مجردا من توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل، أي لأنه يعقل، فتكون العلة منطقة لأنه يعقل، وإنما المراد: لما امتنعت من استجابة أمري، أيا كان المسجود له طالما أنه مخلوق لي، فلما امتنعت عن السجود له؟ فلفت النظر والتوبيخ إلى عصيان الأمر، لا إلى التقصير في حق آدم، وإنما لعصيان الأمر. ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لو قال ذلك لكان استفهاما مجردا من توبيخ وتبكيت، ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل، ولعله موجود في ذاته وعينه، وليس المراد كذلك. لو صارت لمن خلقت، لعله يظن واحد أن العلة في السجود لشيء في آدم، وهي ليست كذلك، إنما علة السجود امتثال، ابتلاء إبليس بهذا، ابتلاء الملائكة بهذا، إظهار لشرف آدم عليه السلام، وإنما المراد توبيخ وتبكيت على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له. ولهذا هذه نقطة مهمة جدا، سبحان الله، يعني الماء عادت على الخلق، لم تعد على آدم. لو لآدم يبقى من؟ لأن من العاقل، إنما ما على الخلق، لأن المراد هنا بالتوبيخ ليس لأنك عصيت السجود لآدم لشيء في آدم استوجب ذلك، وإنما أنت عصيت الأمر، عصيت الله لما أمرك، كان الواجب عليك إذ يأمرك الله عز وجل أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تدخل بقياس عقلك أنت تناقشني في آدم، ليست المسألة آدم، يعني أنت تناقش الله عز وجل في هذا، استغفر، يعني إذا كانت كلمة تناقش هذه ننسب إلى الله. فكان جدال إبليس لرب في غير محله، لأن الأمر لا يتعلق بآدم عليه السلام لشيء فيه يستوجب ذلك، وإنما لأمر الله عز وجل إبليس أن يسجد. انتبهتم يا إخواني؟ ولهذا لا تسأل لما خلقت بيدي، تقول له: خلقتني من نار وخلقتني من طين وكذا، أنت انظر إلى الآمر، فليكن عمد كلامك فيما يتعلق بالأمر. ولهذا كان قياسه قياسا فاسدا، وكان إعراضه إعراض المستكبرين، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، قال: ولهذا عدل مثل، يا أخواني، ما احنا نراعي الله في من نبغض على وفق ما أمر الله. أنت تبغض الكافر، تبغض النصراني، تبغض اليهودي، لكنك تعمله بالإحسان. لماذا؟ موافقة للأمر، طاعة لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تقول هذا نصراني وهذا كافر وهذا كذا. جاءك الأمر فلا تتعلل، جاءك الأمر فلا تتعلل. وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، في الوالدين. فما ينبغي أن تقول كيف يجهداني، لا 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 لا، سوف أعاديهم وسوف أقطع رقابهم. نقول قد خالفت الأمر، فيقف الإنسان مع الأمر، ولهذا الأمر يمتثل. وإن لم تفقه العلة وتعلم العلة، من هنا يقال علة تعبدية. علة تعبدية أي أنني أقف على أمري ولو لم أفهم معناه. هذه نقطة مهمة جدا، يعني نقطة مهمة في غاية الأهمية هذه المسألة. نعم. صحيح. نعم. إنما أمره إذا وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أنت انظر إلى عظمة الآمر، انظر إلى عظمة الآمر وعظمة الأمر. ولهذا عدل عن اسم آدم العلم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مع كونه أخص. ما قال ما منعك أن تسجد لآدم، وأتى بالاسم الموصول لوما الدل على جهة التشريف المقتضية لإسجادي له كونه خلقه بيديه. وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة. ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي. يقول وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة، وأن ما جاء بها وصلة إلى ذكر الصلة، فتأمل ذلك، فلا معنى إذا للتعيين بالذكر، إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العالم أولى وأحرى. إن لفت النظر هنا إلى ماذا يا إخواني؟ إلى ماذا؟ إلى جهة التشريف المقتضية للسجود لآدم، ألا وهي أن الله خلقه بيده. يبقى التركيز على الخلق باليد. وإذا لو كان تركيز على آدم لذكر آدم بعالميته. ما منعك أن تسجد لآدم؟ ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ ويبقى لا داعي بيد، لأن هيبقى التركيز على من، إنما التركيز هنا على من، على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى في إضافته التشريف في الخلق. فالتركيز على الخلق، مخلوق خلقته بيدي تعصي الله في السجود له؟ يبقى التركيز على الخلق والتركيز على شرف هذا الخلق لهذا المخلوق لهذا ناسب ما، ناسب ايه؟ ما من من. وان كان هذا لازم هذا، لكن هذه معاني كبار ومعاني عظيمة يلتمسها العلماء في أسرار هذا الكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده؟ ولهذا حتى يا أخوان احنا نجده في أمورنا الدنيوية. الولد مثلا ممكن تأمره بأمر، تأمره بأمر، واخد بالك؟ الأمر ده مثلا ممكن يكون عدم الولد لا يمتثل، ويكون عدم امتثال الولد لشيء عنده شبهة في هذا الأمر، ويقول لك أصل أبي كان ممكن يحصل كذا. أنت بتقول له إيه؟ أنت مالك يحصل وما حصلش؟ أنا أقول لك كلمة ما تنفذهاش؟ يا أبي بس أصلك ممكن، لا ده مش شغلك. يبقى أنت بتركز على إيه؟ حيثيات الأمر. لأن الولد بهذا عصى عصى، حتى ولو كان له وجهة نظر في عدم التطبيق، واخد بالك؟ أنا قلت لك. يبقى أنت تقف مع والدك على إيه؟ على الأمر ذاته وحيثياته، على الأمر ذاته وعلى حيثياته. مثلا إحنا في أمورنا العادية قد مثلا يكسر الإنسان شيئا أو كذا، تقول لا صلى ما يهمنيش الشيء، أول الشيء ده ما يسويش حاجة، بس أنا بدور أنت ليه خالفت كذا، أنت لماذا فعلت كذا، أنا بنظر إلى حجم هذه مثلا، ما أنظر إلى الشيء الذي كسر أو الشيء الذي كذا وكذا. ولله المثل الأعلى. قال: ومن أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول فلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. إحنا لا ريب عندنا أن اليد تطلق ويراد بها النعمة في اللغة ما في شك، ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدي الفعل إلى اليد بالباء التي نظير كتبت بالقلم وهي اليد، وجعل ذلك خاصة، خص بها صفيه آدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفق فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلامه بلا واسطة، فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيبي لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. الله أكبر. هنا ثلاثة أشياء ذكرها ابن القيم لدفع توهم أن تكون اليد بمعنى النعمة. واحد، أنه أضاف اليد إلى نفسه فتكون إضافة الصفة للموصوف. واحد. اثنين، تعداها بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم، وكتبت بالقلم لا يكون إلا بإيه؟ باليد. طيب فتعدي بالباء، لما خلقته بيدي يمنع أن يكون بنعمتي. طيب ثلاثة، أنه لو كانت بالقدرة لما كان لآدم ميزة، وهذا في معرض المنة على آدم، وقد اختصه الله بذلك، ولهذا قال له موسى: خلقك الله بإيه؟ بيده، خلقك الله بيده. فهذه ثلاثة أشياء. ثم قال: وهذا لا يمنع أن تأتي اليد بمعنى القدرة، لكن اليد التي تأتي بمعنى القدرة في لغة العربي غالبا هذه اليد لا تكون مضافة، لأنه إذا أضيفت اليد إلى صاحبها كانت تضاف صفة إلى موصوف. ولهذا عندنا هنا: لولا يد لك علينا، لولا يد، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبو بكر فإن له يدا، يبقى غير مضاف. الأمر الذي بعد ذلك: إن حتى لو افترضنا أن يد المفردة تأتي بهذا فكيف تقول في المثنى؟ فإن لغة العرب تأبى أن تأتي اليد مثنى ويراد بها غير اليد الحقيقي. هذه أوجه عديدة. وهنا يا إخواني ننظر إلى الحقائق اللغوية والحقائق الإيه؟ والحقائق الشرعية. قوله تعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه لأملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. قوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، لا يفهم منها إلا أن المخلصين لا يتمكن من إغوائهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. فالمستثنى من إغواء آدم من؟ المخلص. ومن المخلص؟ المخلص الذي أخلص العمل فأخلصه الله لنفسه، فمن أخلص لله عمله أخلصه الله عز وجل له، فجعله عبدا كما قال الله سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. بهذا نكون قد فرغنا من هذا التفسير القيم للعلامة ابن القيم لسورة صاد. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر إن شاء الله.